أن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات، وكان الحديث في الدرس السابق عن قصة الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وكان يظنهم من البشر، وعمل لهم ضيافة، ثم بيّنوا له أنهم من الملائكة وأنهم جاءوا بالعذاب إلى قوم لوط. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وهؤلاء القوم المجرمون هم قوم لوط، وإجرامهم يتمثل في تكذيبهم لرسولهم وكفرهم بالله عز وجل، وأيضا فعلوا فعلة شنيعة قبيحة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وهذه الفعلة الشنيعة هي أنهم يأتون الذكران من العالمين، وهي الجريمة المعروفة بجريمة اللواط. وهذه الجريمة الخسيسة من أشنع الجرائم، وهي تدل على مسخ الفطرة، ولذلك عاقبهم الله عز وجل عقوبة من أشد العقوبات، حيث أرسلت رفعوا إلى السماء ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نزلت عليهم الحجارة المسومة المعلمة في كل حجر اسم الشخص المعذب من هؤلاء. ولهذا تكلم العلماء في عقوبة من يأتي بجريمة قوم لوط، فذكر العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن من يأتي بجريمة قوم لوط فإنه يقتل لا محالة، سواء كان محصن وسبق له أن تزوج أو غير محصن، فإنه لا بد من قتله. واختلفوا في كيفية قتله، فبعضهم قال يحرق بالنار، الفاعل والمفعول إذا كان راضياً موافقاً. قال: يحرق بالنار. وهذا القول روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقول الثاني أنه يؤتى باللوط في أعلى بناية في البلد، فيرمى من أعلى البناية وترمى بعده الأحجار حتى يموت عليه، كالصورة التي جاءت في عذابهم. وهذا القول ذكر ابن القيم أن عليه إجماع الصحابة، واستدل على ذلك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهي كما ترون عقوبة لردع الممسوخين هؤلاء الذين يقعون في هذه الجريمة القبيحة. وإن من أشد العجب أن ترى الآن في كثير من بلدان الكفر التي يصفها بعض الناس بأنها الدول المتقدمة، أن تجد أن هذه الجريمة يروج لها ويشرع تشريعات لحماية أصحابها وإعطائهم حقوق وسماح لممارسة هذه الجريمة الشنيعة، وهو ما يعرف في الغرب بحقوق المثليين. يعني رجل ينكح رجل فهم يريدون أن يتزوجه كما يتزوج المرأة، وأن يكون هذا مسجل ومقر من قبل الجهات الإدارية التي عند الكافرين. وهذا في غاية المسخ والعياذ بالله. لا يكاد أحد أن يصدق أن البشر يصلون إلى هذا المستوى. وأما قوم لوط فلم يسبقهم إلى هذه الجريمة أحد من العالمين، هم الذين ابتدعوا هذه الجريمة والعياذ بالله. ولهذا كان عقوبة اللوط هو قتل الفاعل والمفعول به. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يعامل معاملة الزاني، فإن كان قد تزوج فإنه يرجم كما يرجم الزاني، وإن لم يكن تزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. القول الثالث أن يعزر تعزيرا بليغا يردعه ويردع غيره عن الوقوع بهذه الفاحشة النكراء. فهذه 3 أقوال في هذه الجريمة الشنيعة. والقول الراجح هو ما ذكر ابن القيم أنه أجمع عليه الصحابة، قال إن هذا إجماع من الصحابة، وهو أنه يقتل الفاعل والمفعول به ولا يبقى على قيد الحياة، على خلافهم في طريقة القتل. المهم النتيجة أنه يقتل حداً ويفعل به كما فعل الله عز وجل بقوم لوط في تعذيبهم. ثم ذكر الله عز وجل بعد قصة قوم لوط قصة رجل متغطرس متكبر عدو لله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أي أيضا لنا عبرة معاشر المسلمين في قصة هذا الرجل الجبار المتغطرس الذي ادعى الربوبية لنفسه ومارس من الظلم الاجتماعي أبشع أنواع الظلم، حتى حيث أنه تسلط على بني إسرائيل وصار يقتل أبناءهم ويستبقي نساءهم للخدمة ونحو ذلك، وأما الأطفال فإنه يقضي عليهم. وقصة موسى معروفة، وأنه ما نجاه إلا الله عز وجل عندما رمت به أمه في اليم لئلا يؤخذ فيقتل، فنجاه الله عز وجل وجعله نبياً وجعل هلاك فرعون على يديه. أحب أن أشير إشارة هنا إلى ما يتعلق بزوجة فرعون وزوجة لوط، فإن زوجة لوط كانت كافرة وزوجها نبي، ولهذا أهلكها الله عز وجل مع قومها. وزوجة فرعون كانت مؤمنة ودعت الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة وأن ينجيها من فرعون وعمله، وهذا يدل على أن الهداية هبة من الله عز وجل، فقد يهتدي شخص بين وهو في مكان محاط بالضلال، وقد يضل شخص وهو في مكان محاط بالهداية، وهذه حكمة الله عز وجل. إذا تأملنا في حكمة الله عز وجل في مثل هذا عرفنا ما يتعلق بقصة ابن نوح وما يتعلق بقصة أبي إبراهيم ونحو ذلك، حيث يبقى موضوع الهداية للصواب والحق هي هبة من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا المجرم الذي هو فرعون الذي ادعى الألوهية كفر بموسى عليه السلام، وحجته أنه بين أمرين، إما أنه ساحر أو مجنون. ولماذا؟ ما هو الشيء المنكر الذي جاء به موسى حتى يتهمه بهذا؟ إن المنكر يقول اعبدوا الله عز وجل، لا تعبدون بشرا، فهو يعتبر أن هذا أصابه جنون، كيف يدعو إلى عبادة غير فرعون؟ العجيب أنه يجد جنود كثيرون ينصرونه ويسايرونه على أمره، ولهذا صاروا ركن له، فتولى بركنه، صاروا ركن، والركن هو الذي يعتمد عليه، وإلا لو كان فرعون لوحده مات فرعا بهذه الطريقة، لكنه وجد ركن، ولهذا الركن هذا يأخذ حكم الطاغية الذي هو يسنده، لأن الله أغرقه هو جنوده، ولا عذر لأحد في الطغيان أن يمارس الطغيان مع الطغاة خوفا منهم أو نحو ذلك، لا عذر له في قتل الناس وإهلاكهم وتسخير الناس لعبادة غير الله عز وجل خوفا من الطغاة، ولهذا عوقب جنوده معه. ثم أعجب من ذلك حجة فرعون، كيف يستثيرهم على موسى ويقول إني أخشى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني الأرض نظيفة ما فيها فساد في حكمه، يعني انظروا إلى قلب الحقائق، فكل شيطان مجرم ما يأتي بصورته الحقيقية، وإنما يقلب الحقائق، فهو يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد. وهل هو أظهر فيها ماذا؟ ماذا يصنع هو؟ ثم ما هذا الدين الذي يخشى أن يبدل؟ عبادة طاغية؟ عبادة بشر يقول أنا ربكم الأعلى؟ هذا الذي يخشاه هذا المجرم. ولذلك لنا عبرة في هذه القصص وما ساقها الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إلا ليعتبر المسلم ولا تغره الشعارات الكاذبة الفارغة. لا بد من أن يكون للقول حقيقة وعمل صحيح. فإذا قال الشخص أنا مصلح يقال ما هو إصلاحك؟ فما هو الإصلاح الذي فعله حتى يخشى من موسى أن يفعل ذلك؟ وقصة موسى مرت معنا في القرآن كثيرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه دلائل هو وهارون، وقام الحج على فرعون وعلى قومه. ثم بعد ذلك نجى الله موسى وقومه بمعجزة إلهية، حيث أن موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق، فصار طريق يابس يمرون معه. فمر موسى وقومه وأراد أن يلتحق بهم، وهذا أيضا من مكر الله عز وجل بالماكرين. وإلا هو يرى أن البحر انفلق أمامه، ما يخشى أن ينطبق عليه؟ ولذلك لما توسط في البحر هو وقومه أطبق الله عز وجل عليهم البحر. وهذه نهاية الطغاة الظالمين، دائما يملي لهم الله عز وجل، فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بدليل باهر وحجة قاطعة، فتولى بركنه، أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: فتولى بركنه، أي بجموعه التي معه، ثم قرأ: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والركن الشديد هو القوم الذين ينصرون الرجل. وقال: ساحر أو مجنون، أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا. قال الله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي ألقيناهم في اليم وهو البحر، وهو مليم، أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. ثم قال سبحانه وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والمراد بالريح العقيم المفسدة التي لا تنتج شيئا. ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه، أي مما تفسده الريح، إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء الهالك البالي. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذه الدبور هي الرياح التي تأتي من الجنوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم نصره الله بالصبا، وعاد أهلكت بالدبور. والنصر الذي تحقق للرسول صلى الله عليه وسلم هو في يوم الأحزاب، في غزوة الأحزاب، لما هبت عليهم رياح شديدة ما تترك لهم قدر ولا أثاث إلا قلبته، فعند ذلك اجتمعوا وارتحلوا وابتعدوا عن المدينة، وهذا نصر من الله عز وجل. وذلك أن قوم عاد لما كذبوا الرسل عاقبهم الله كما عاقب قوم فرعون. قال: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، والمراد تمتعوا إلى وقت فناء آجالكم. والظاهر أن هذه كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني يسرنا لهم سبل الهداية من دعوة واضحة بينة، لكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهكذا قال هاهنا: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام، فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار، فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. ثم قال سبحانه: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي من قبل هذه الأمم قوم نوح، لأن نوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل ليرد الناس إلى التوحيد بعد أن كان ذرية آدم على التوحيد 10 قرون. كانت ذرية آدم على التوحيد 10 قرون، ثم إنهم طرأ فيهم الشرك، وهذا الشرك الذي طرأ عليهم بدأ من جهة تعظيم الأشخاص وتعظيم الصالحين، ووسوس لهم الشيطان لما فقدوا مجموعة من العباد والصالحين، فوسوس لهم الشيطان بحيلة ظاهرها النصح، وقال لهم: انصبوا إلى مجالسهم صورا. وما الفائدة من هذه الصور؟ قال: حتى تتذكرونهم فتعملون بعملهم. إذن هذه كأنها نصيحة، كأنه يريد من الناس أن يعملوا بعمل الصالحين. وهكذا خدع أبانا آدم في الجنة عندما وسوس له وأوهمه أنه يدله على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهو يأتي الناس من قبل النصيحة. ولذلك ليس كل صاحب نصيحة يقبل قوله، فلا بد من فحص هذا القول، هل هو على الحق أم على الباطل. فنصبوا لهم صورا في مجالسهم، ثم بعد فترة قال: هؤلاء بركة، فيهم بركة، فيحتاج أن تتمسحوا بهم. فعند هذا الأمر نقلهم من تعظيم الصور إلى ممارسة وسائل الشرك، فهم يظنون أن هؤلاء فيهم بركة فيتمسحون بهم. ثم نقلهم بعد فترة إلى أنه يستسقى بهم وبجاههم، يعني يأتون إذا أرادوا المطر إلى هذه الصور ويقولون: يا ربنا نسألك بجاه هؤلاء الصالحين أن ترسل علينا الأمطار. فانظروا يعني كيف وجههم وجهة أخرى أبعدهم عن الله وعن الإخلاص لله عز وجل والخضوع لله عز وجل، ثم تدرج بهم حتى عبدوا هؤلاء الصالحين، ولهذا نصبوا أصنام لهؤلاء الصالحين. وهذا الطريقة هي التي نراها تمارس الآن في كثير من البلدان، عندما يموت ولي ثم يبنون على قبره ضريحا ثم ينورون هذا الضريح ثم يأتون يتمسحون بهذا الضريح، وربما بنوا مسجدا على هذا الضريح أو جعلوا الضريح في المقدمة، وفظنوا أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في غيره، وهذه الطريقة مأخوذة من اليهود والنصارى، وهي خطيرة على الأمة الإسلامية. ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يعالج سكرات الموت، وكان عنده لحاف يغطي به وجهه ويكشفه من شدة كربة الموت، ويقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني لا تتخذون قبري مسجدا. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا من وسائل الشرك. إذا جعلت القبر في مقدمة المسجد وتصلي إليه أو نحو ذلك، فإن هذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغلو الذي حصل في كثير من البلدان. تجد مكان يقولون: أنت ما تدري هذا المكان الذي نذهب إليه، هذا مكان الولي الفلاني، ثم يعطونه شيئا من صفات الله عز وجل، فيقولون: جاءه مريض فشفي ببركة هذا الولي، صار يعافي هذا، وجاءت امرأة عقيم فجاء لها ولد، وجاء. وهذا الذي ترونه يمارس في كثير من الأقطار، والذي تروج له الطرق الصوفية، وتجعل استغاثات وتوسلات كلها مليئة بالشرك، كلها مليئة بالشرك، وكلها استغاثة بغير الله عز وجل. ويشاركهم في هذا الرافضة الذين يستغيثون بالحسين وزين العابدين ونحو ذلك، فالمشرب واحد، كل من استغاث بغير الله أو ذهب إلى ضريح ونذر عنده نذرا أو ذبح عنده ذبيحة أو تمسح به لأجل البركة، فالمشرب واحد والعياذ بالله. وهذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بعث الله عز وجل نوح عليه السلام بعد أن أوغل قومه في هذا الشرك يدعوهم إلى التوحيد، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، وهم الذين أنجاهم الله عز وجل في السفينة، وأما أكثر الناس فكانوا من الهالكين. ولهذا يقول هنا سبحانه: وقوم نوح من قبل، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما فاسقين. والفسق والظلم يطلق على الكفر الأكبر، ويطلق على المعصية، والسياق هو الذي يحدده. فإن الظلم والفسق والكفر والنفاق هذه تطلق على الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، وتطلق على ما دون ذلك من الكبائر، والذي يحدد هذا هو السياق، السياق سياق النص سواء كان آية ولا حديث هو الذي يحدد ما المراد بذلك. وهؤلاء وصفهم بأنهم فاسقين وهم كفرة قطعا، فكل الذين أغرقهم الله عز وجل في زمن نوح فهم من الكفرة، وهنا وصفهم بالفسق، والفسق هو الخروج من الدين، قيل مأخوذ من الرطب، عندما تخرج الرطبة من قشرتها فهذه فسقت، خرجت من قشرتها، فالذي يخرج من دينه هو هكذا يكون من الفاسقين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حال الأمم المكذبة لرسلهم الواقعين في الشرك وكيف عاقبهم الله عز وجل، بين قدرته سبحانه وتعالى وحكمته في خلق هذا الكون، فقال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والمراد أن الله سبحانه وتعالى خلقها وبناها وصورها بقوة، وليست المراد أنه خلقها بيده سبحانه وتعالى، فإن الأيد في اللغة يطلق على القوة، وهذا ليس تأويل، لأن الله عز وجل له يدان حقيقتان تليق به سبحانه وتعالى، خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، يضع السماء على إصبع ويضع الأرض على إصبع، السماوات مطويات بيمينه يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى له يدان كريمتان تليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيتها. والذين يؤولون الأيدي بالقوة ويستندون على هذه الآية ففهمهم غلط وفهمهم خطأ، لأن هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله بنيناها بأيد أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد، وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي، والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون. وهذا من حكمة الله عز وجل أن تكون الأرض بهذه الصورة حتى ينتفع الناس بها ويبنون فيها ويسكنون فيها ويزرعون فيها، أي وجعلناها مهدا لأهلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج، الزوج هو المقابل للشيء، تقول سماء وأرض هذا مقابل هذا، ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، وحتى الحيوانات والنباتات فيها هذه الزوجية. ولهذا قال تعالى لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له، لأنه هذه الطبيعة جعلها في كل المخلوقات من كل شيء، فدل على أن الخالق واحد وليس له معه شريك في الخلق. قال: ففروا إلى الله، يعني إذا عرفتم أحوال الأمم المكذبة وما نالهم من العذاب وعرفتم حكمة الله وقدرته، فأين الملجأ؟ إلى أين الفرار؟ أين تذهب؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ولهذا كل شيء تخاف منه فإنك تفر عنه، تهرب عنه، إلا الله، لأنك أين تهرب؟ فالفرار إليه والمهرب إليه واللجوء إليه، ففروا إلى الله أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فلا أبين نذارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد أقام الحجج وأعطاه الله من الآيات البينات، وأعطاه الله جوامع الكلم، ولهذا كان بيانه في غاية البيان وفي غاية الوضوح، وما ترك شيئاً إلا وقد بينه للأمة. حتى قال بعض الصحابة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. ولهذا علمهم هذا الدين كله بشموله وكماله، ليس فيه حكم يحتاجونه إلا وهو مذكور في الكتاب والسنة. ولهذا فصل العلماء في استنباطهم للأحكام من الكتاب والسنة أحكام الحياة وأحكام الممات، ما تركوا شيء، أحكام الأسرة، أحكام الميراث، أحكام البيع والشراء، أحكام الرهن، أحكام الحروب والسلم، ما فيه شيء إلا وهذه الأحكام مبثوثة في الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا بعض شياطين الإنس الآن الذين يحاولون حرف الأمة الإسلامية عن دينها، فإنهم يقولون هذه الأحكام قديمة، أيام البداوة وأيام الجمل والناقة ونحو ذلك، وهي لا تصلح لهذه العصور المتأخرة، ولذلك يريدون أن يجتهدوا وأن يحدثوا الأحكام زعموا، ولهذا يسمون عملهم هذا بالتحديث، ويقولون: هل معقول أن نأخذ الأحكام التي قبل 1000 سنة ونطبقها الآن؟ وهؤلاء من أجهل الناس بدين الله عز وجل، فإنه ما هو من 1000 سنة إلى قيام الساعة وهذه الأحكام باقية، هذه الأحكام ثابتة، الحرام لا يرجع حلالاً والحلال لا يرجع حراماً، والمنهج هو المنهج، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهؤلاء الذين يطنطنون ويعقدون مؤتمرات ويكتبون كتابات ويتكلمون عن التشريع وعن القرآن ونحو ذلك، فهؤلاء مهزومون، وكلامهم لا يمشي على أمة محمد البتة، قد ينخدع بهم بعض المخدوعين، لكن هذا الدين محفوظ لا شك فيه، لأن الله قد حفظ أصوله، حفظ الكتاب والسنة، حفظ الوحي، والحق بين. وأما هؤلاء فلا يملكون إلا التشويش، وهم آلة في أيدي أعداء الإسلام، يعني يروجون للباطل ويخرجون مشاريعهم في صورة مؤتمرات أو في صورة كتب أو نحو ذلك، ويلبسون على ذلك، يتكلمون عن العقل العربي والعقل الإسلامي ونحو ذلك بعبارات، وهم يريدون التشريع، يريدون التشريع الإسلامي، ويريدون التخلص منه، لكنهم خاب سعيهم، فإنه ما دام القرآن محفوظ والسنة محفوظة فإنهم لا وزن لترهاتهم. قد يضلون بها بعض الناس، وقد يؤثرون على أشكالهم، لكن الحق باقي والحمد لله. وقد مرت على العالم الإسلامي فتن، يعني جاءت الدولة العبيدية الباطنية وتلاعبت بالأحكام وحرفت، فذهب سعيهم خسارة، أتلف الله الغثاء الذي نشروه، ورجع المؤمنون يؤلفون ويكتبون ويوضحون الحق. فتمر ظلمات على المجتمعات، وينتكس منتكسون، ولهذا كثر الزنادقة في زمن الدولة العباسية، وروجوا أشياء كثيرة من الزندقة، فاكتشفهم أهل الإيمان وفسدوا مشاريعهم، وما أثروا إلا في طائفة قليلة من الناس. فلهذا من إني لكم منه نذير مبين، لا أبين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من هديه، لا أبين ولا أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم. وقد بينه البيان الواضح الكافي. ولهذا كما ذكرت لكم في درس العقيدة، كيف أن بعض الناس يستدركون على أشياء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه ضلال، هذا ظاهرها ضلال، ولا يجوز أن نأخذ بالظاهر. وهل يظنون أنفسهم أحرص على الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل الرسول لما قالها قال للأمة لا تعتقدون ظاهرها؟ أبدا. لكن هذا داب أهل البدع، وهي التي قعدوا عنها قاعدة سموها مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مذهب الخلف، يعني الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة وبعد القرون الثلاثة، أعلم وأحكم. تجدون هذا يدرس الآن في بعض كتب العقائد، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فانظروا، يعني هل هؤلاء يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بلغ البلاغ المبين، وأنه أوتي جوامع الكلم، وأنه وضح للأمة طريق الهداية، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ لكن يضل الله عز وجل من يشاء ويهدي من يشاء. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. هذا أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب أن تجعل مع الله شريكا في العبادة، أعظم ذنب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك، يعني تجعل له ند، تصرف له شيء من العبادة، فإذا صرفت شيء من العبادة لغير الله فإنك قد جعلته نداً لله. ولهذا لا بد أن يعرف العبد ما هي العبادة حتى لا يصرف منها شيء لغير الله عز وجل. والعبادة باختصار شديد يعني العبادة تطلق على المتعبد به، أنت تتعبد لله بأي شيء، وتطلق على معنى العبادة أي فيما يتعلق بالله عز وجل. فأما معنى العبادة فيما يتعلق بالله فأن تكون كالطريق المعبد، مأخوذة من التعبيد. الطريق المعبد هو الطريق السهل الذي ليس فيه ممانعة للأقدام التي تسير عليه، طريق معبد ما في ممانعة تسير عليه والمسير عليه سهل. ومعنى ذلك أنك مستسلم لله عز وجل، ما ليس عندك ممانعة لله عز وجل في شيء من دينه، فأنت منقاد ومستسلم لله عز وجل، ليس عندك ممانعة البتة لله عز وجل. هذا من حيث الانقياد. ومن حيث المتعبد به، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال فهذه تتوجه بها إلى الله عز وجل. كل ما يحبه الله عز وجل، والإنسان يعرف ما يحبه الله وما يكرهه الله عز وجل من الشريعة. فكل ما يحبه الله فأنت لا تتقرب به لأحد من البشر، وإنما تتقرب به إلى الله عز وجل. كل ما أمرك الله عز وجل أن تتقرب به إليه، فأنت لو نظرت إلى الصلاة فالله عز وجل أمرك أن تصلي لمن؟ لله. تصوم لمن؟ تحج لمن؟ تزكي لمن؟ فهذه صرفها لله عز وجل توحيد، وصرفها لغير الله شرك. وعلى هذا فقس، كل عمل طلبه الله منك فلا تفعله إلا لله، لا تفعله إلا لله، ولا يجوز أن تفعله لغير الله. انظروا إلى موضوع التوكل. الله عز وجل أمرك أن تتوكل على من؟ عليه. فالذي يتوكل على مخلوق ويقول أنا في حسبك يا فلان، أنا في حسبك يا إلى فلان، هذا صرف نوع من العبادة، بل من أعظم أنواع العبادة، وهو التوكل لغير الله عز وجل. إذا جاءك الكرب تلجأ لمن؟ تدعو من؟ تستغيث بمن؟ الله أمرك أن تلجأ وتدعو وتستغيث بالله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت غيره ورجوت غيره وتوجهت لغيره فهذا صرف العبادة لغير الله عز وجل. فانظروا إلى الذي لما تأتيه المصيبة يقول يا حسين، يا عبد القادر الجيلاني، يا بدوي، هل هو لجأ لله ولا لجأ إلى غيره؟ لجأ إلى غيره. فإذا هذا أعظم ذنب عصي الله به، أن تجعل مع الله إلها آخر. الله عز وجل أمرك أن تحتكم إليه. إذا جاءت عندك قضية تحتاج إلى تحاكم، أن تتحاكم إليه. فإذا تركت حكم الله وتحاكمت للطواغيت فأنت جعلت لله نداً في الحكم، جعلت لله نداً في الحكم. فالله أمرك أن ترجع إلى كتابه وسنة رسوله، فإذا قلت لا أريد أن أرجع إليها، أرجع للقوانين الوضعية وأرجع للكهان والعرافين ونحو ذلك، فهذا جعل آلهة مع الله. ولهذا ذكر الله عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، يطلبون منهم الحكم ويتحاكمون إليهم ويجعلون حكمهم مقدم على حكم الله، بل يرونهم ينطقون باسم الله عز وجل، ولهذا يحللون لهم الحرام فيتبعونه، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونه. فلو أتقن الناس معنى التأله لله عز وجل لا خرجوا من أعظم ذنب على وجه الأرض. ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر، أي لا تشركوا به شيئاً، إني لكم منه نذير مبين. وكانت الخصومة بين الأنبياء وبين المشركين في كل زمان هو في هذا الأمر، يعني بعض المشركين يؤمنون أن الله خلق السماوات والأرض، ما يقولون في خالق مع الله، لكن يقولون في معبودات لا بد أن نقدم لها نوع من العبادة لبركتها ووجاهتها ومكانتها ونحو ذلك. وهذا واضح من تلبيتهم في الحج، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني الشريك صغير ما هو كبير، لأنهم قالوا تملكه وما ملك، فهو شريك صغير مملوك له قليل من العبادة. فلما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجعلون العبادة إلا لله عز وجل وهؤلاء لا يصلحون للعبادة، استغربوا وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب، ماذا يضيرنا أن نتوجه إلى هؤلاء ونتوسط بهم عند الله. ولهذا يسمونهم وسائط ويسمونهم وسائل ونحو، وهذا هو الشرك، شرك الوسائط، لأن الله عز وجل يريد أن يتحرر قلبك وتتجه له مباشرةً بدون وسائط، لأنك لما تتجه للوسيط يبقى للوسيط هيمنة على قلبك، والله يريد أن يكون لا هيمنة على قلبك إلا لله سبحانه وتعالى، عليه تتوكل، به تستغيث، إليه تتوجه، تتعلق به سبحانه وتعالى. وكثير من الناس ما فقه هذا المعنى، كثير من الناس ما فقه هذا المعنى، وهذه مصيبة. إذا كان أعظم ذنب في الأرض وكثير من الناس لا يفقهه ويتخذ أرباب وهو يظن أنه بغاية التوحيد ويظن أنه موحد وهو قد اتخذ أربابا من دون الله عز وجل والعياذ بالله. السبب في ذلك أنه ما تفقه في ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتفقه في حال المشركين. المشركون ذنبهم ماذا؟ هل كانوا يقولون السماوات خلقها خالق غير الله؟ هل كانوا يقولون الأرض خلقها خالق غير الله؟ ذنبهم في اتخاذ هذه الوسائط والتعلق بهذه الوسائط وتقديم شيء من النذور والذبائح والدعاء لها. ثم قال سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني هذه حجة قديمة كل أمة تصد بها الناس عن اتباع الأنبياء، الحجة الوحيدة التي عندهم إن هذا إما ساحر أو مجنون، ويقولون لكل نبي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ يعني هل كل أمة أوصت الأمة الثانية بهذا؟ بل هم قوم طاغون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مسليا لنبي صلى الله عليه وسلم، مسليا يهون عليه أثر الصد الذي قابله به المشركون عندما يقولون عنه ساحر مجنون شاعر أو نحو ذلك من التهم، فيقول وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة، بل هم قوم طاغون، أي لكنهم قوم طغاة تشابهت قلوبهم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى فتول عنهم، أي فأعرض عنهم يا محمد، فما أنت بملوم، بمعنى فما نلومك على ذلك، يعني أعرض عنهم، ما لا يضرك هذا الكلام، تقيم الحق وتدعو إلى الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. ثم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن الله خلق الثقلين الجن والإنس لغرض العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، خلق الملائكة وجعلهم عباد لا يعصون الله طرفة عين، وخلق الجن والإنس وجعلهم مخيرين، إن أرادوا أن يسلموا أسلموا وإن أرادوا أن يشركوا أشركوا، فهو خلقهم للامتحان. أما الملائكة فهم لا يعصون الله عز وجل، يعني خلقهم يطيعونه، صحيح يذكرون الله يسبحون الله يسجدون لله يركعون لله ونحو ذلك، لكنهم لا يعصون، عصموا من العصيان. وأما الإنس والجن فإن الله عز وجل امتحنهم واختبرهم وجعلهم قادرين على العصيان وقادرين على الطاعة، وأرسل لهم الرسل يبينون لهم الطريق. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. وقطعا الله هو الغني الكريم، ليس في حاجة أحد، والعبادة فائدتها على العابد هو الذي يستفيد. فلو كان الناس على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. فهو خلقهم لحكمة عظيمة ولينتفعهم في أنفسهم، هكذا أراد الله عز وجل. والله لا يسأل عما يفعل، ما يقال له لماذا خلقتهم بهذه الكيفية، هذا لا يجوز البتة، فإنه سبحانه وتعالى حكيم عليم يضع الأمور في مواضعها، والمؤمن هو الذي يستسلم ويرضى بحكم الله عز وجل. ولهذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور الذي يكرره المسلم في كل صباح ومساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا اعتراض على حكم الله وعلى تشريع الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه يكررها العبد في أدعية الصباح ويكررها في أدعية المساء. وذكر أثر هنا عن ابن عباس قال إلا ليعبدون، قال إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وهو الذي كرها هو المخلوقات، المخلوقات كلها عابدة لله، المخلوقات كالسماوات والأرض كلها عابدة لله. نكتفي بما سمعتم.